بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس 67.
أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا كتاب جديد في كتاب الحج، أو من كتاب الحج، باب جديد من كتاب الحج، وهو باب فسخ الحج إلى العمرة. والكلام على التبويب وعلى هذه الأحاديث المقروءة الثلاث أو الثلاثة، الكلام عليها من وجوه: الوجه الأول فيما يتعلق بالتبويب. قال المصنف رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. باب فسخ الحج إلى العمرة. هذا الباب تحته 11 حديثا، تحته 11 حديثا. فهل هذه الأحاديث كلها في باب فسخ الحج إلى العمرة، أم أنها حوت أحاديث أخرى؟ قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: ذكر فيه غير ذلك، يعني ذكر في التبويب غير أحاديث الفسخ. قال: ذكر فيه غير ذلك من الأحكام ككيفية الدفع، ككيفية الدفع وتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض، وكيفية رمي جمرة العقبة، وأن الحلق أفضل من التقصير، ونفر الحائض بلا وداع، وتخفيف المبيت عن أهل السقاية، والجمع بمزدلفة. كل هذه الأحكام مذكورة في هذه الأحاديث التي وردت تحت هذا الباب. قال ابن الملقن رحمه الله: فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره، باب فسخ العمرة إلى الحج وغيره، كان أولى، يعني أن الباب حوى أحاديث فسخ الحج إلى العمرة وغيره من ماذا؟ من الأحكام، لكان ماذا؟ أولى. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة معناه هو أن يحرم المرء بالحج، أن يحرم المرء بالحج ثم يتحلل منه بعمرة، ثم يتحلل منه بعمرة فيصير متمتعا، فيصير إيش؟ متمتعا. هذا معنى فسخ الحج إلى العمرة. الوجه الثاني فيما يتعلق بأحاديث الباب هذه الثلاثة، حديث جابر وحديث جابر وحديث ابن عباس. أما الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنه، هذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري من طريق عطاء عن جابر، من طريق عطاء عن جابر. وحديث جابر الثاني في الباب أيضا أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم، أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من طريق حماد بن زيد، من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر فذكره. لأن البعض قد يظن أن هذا الحديث هو من ضمن حديث جابر السابق، حديث جابر السابق من طريق عطاء، وهذا من طريق مجاهد عن جابر. الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو في الصحيحين من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس، من طريق وهيب عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ وذكر عندكم لفظا، هذا اللفظ سيرد الكلام عليه. اللفظ الذي في الصحيحين من طريق وهيب إلى آخره الذي ذكرنا فيه، قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا دبر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، أي أن يعتمروا في إيش؟ وأن يفسخوا الحج وأن يعتمروا في هذه الأشهر. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. وهذا لفظ البخاري، وهو اللفظ كذلك عند مسلم مثله عند مسلم، لكن جاء في آخره الحل كله. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. الحل إيش؟ كله. وضح؟ إذن لفظ البخاري ولفظ إيش؟ مسلم في هذه اللفظة الأخيرة كما سمعتم. الوجه الثالث في غريب الأحاديث ومعانيها، قال جابر رضي الله عنه: أهل النبي عليه الصلاة والسلام. أصل الإهلال، الإهلال أصله في اللغة رفع الصوت، رفع الصوت، ثم استعمل في التلبية، ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا، وهو الذي يعبر عنه بالإحرام، الذي يعبر عنه بإيش؟ بالإحرام. وتقدم بارك الله فيكم الكلام عن مسألة رفع الصوت بالتلبية، تقدم الكلام مستوفا عن مسألة رفع الصوت في التلبية سواء للرجال أو للنساء. المسألة تكلمنا عليها من وجهين كما مضى هذا في شرحنا لحديث ابن عمر تحت باب ما يلبس المحرم من الثياب، هناك تكلمنا عن هذه المسألة وهو ثالث أحاديث الباب. هناك قوله أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج، ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام أفرد التلبية بالحج، أفرد الحج بمعنى أنه لبى مفردا. وهذا الحديث من أدلة من تمسك بقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج مفردا، إنما حج عليه الصلاة والسلام مفردا. وهذه المسألة أيضا تقدم الكلام عليها وتحقيق القول فيها عند شرحنا أيضا لحديث عبد الله بن عمر ثاني أحاديث باب التمتع في الوجه الرابع منه تحت مسألة بماذا أحرم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وما سبب ورود أن البعض قالوا حج مفردا وبعضهم قال متمتعا وبعضهم قال ماذا قارنا، ما هو سبب هذا ماذا الاختلاف؟ ذكرنا هناك أن هذا السبب، أن سبب هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف روايات بعض الصحابة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وذكرنا هناك أحاديث الإفراد وأحاديث التمتع وأحاديث القران، وبينا أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ونقلت أيضا فيما سبقت الإشارة إليه كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم مع التوجيه للأحاديث التي ظاهرها يدل على الإفراد كحديث الباب، والأحاديث التي تدل على أو تفيد التمتع كما في أحاديث أخرى، فراجعه. بارك الله فيك. قوله رضي الله عنه: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة. غير يجوز فيها الفتح على الاستثناء، ويجوز فيها الكسر
على الصفة لأحد ولا يجوز فيها الرفع. طلحة المذكور هنا هو طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه، احد العشرة المبشرين بالجنة، واحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، احد العشرة المبشرين بالجنة واحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أحد العشرة وأحد الثمانية وأحد الستة وأحد إيش؟ الخمسة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حراء، كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، فتحركت الصخرة أو فتحركت صخرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي صحيح الإمام البخاري قال قيس ابن أبي حازم رأيت يد طلحة، رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، قد شلت بفتحها ويجوز فيها الضم، شلت. والشلل هو نقص في الكف، سيأتي الكلام أين وقع الشلل منه، وبطلان، بطلان لعملها، وليس معنى ذلك القطع، وليس معنى ذلك إيش؟ القطع. وفي البخاري أيضا قال قيس رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، يوم أحد. قال الحافظ رحمه الله في الفتح شلاء بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد، أي أصابها الشلل وهو ما يبطل عمل الأصابع أو بعضها. قوله وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قال الحافظ وقع بيان ذلك عند الحاكم في الإكليل من طريق موسى بن طلحة قال جرح يوم أحد 39 أو 35، يعني أصابته الجراح رضي الله عنه، وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها، السبابة والتي إيش؟ تليها. قال الحافظ رحمه الله أيضا في الفتح قتل طلحة يوم الجمل، قتل متى؟ يوم الجمل سنة 36، رمي بسهم جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات رضي الله تعالى عنه. قال: وكان يومئذ أول قتيل، يعني في يوم إيش؟ في يوم الجمل رضي الله تعالى عنه، ومناقبه جمة رضي الله تعالى عنه عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في هذا الحديث يقول جابر: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة، أليس كذلك؟ ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا اللفظ، أن الهدي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع من؟ ومع طلحة، أليس كذلك؟ هذا الظاهر مخالف لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث طويل. قالت عائشة: فكان النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الهدي، تقول عائشة: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، وذوي اليسارة يعني الذين عندهم ماذا؟ يسر، وأمورهم ميسرة. فهنا تذكر والدها وتذكر أيضا عمر وغيرهما من أهل اليسارة. وكذلك ظاهر حديث الباب، حديث جابر، مخالف أيضا لما جاء في الصحيحين من طريق أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج إلى آخره. ثم قالت: وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة. وهذا اللفظ لفظ البخاري، لفظ البخاري، ولفظ مسلم قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وأنا أبكي. وجاء في صحيح مسلم من حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. تقول: فلم يكن، أسماء تقول: فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. هنا أيضا الزبير، وسبق أبو بكر وعمر وحديث الباب طلحة وذوي اليسارة من الصحابة أو ذوي القوة يعني اليسارة، وهنا من؟ الزبير. ظاهر حديث الباب يخالف ظاهر هذه الروايات، أليس كذلك؟ ووجه الجمع بينها، الجمع ممكن، الجمع ممكن، فإذا كان الجمع كذلك وجب المصير إليه. ووجه الجمع بينها أن كل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من اطلع عليه، ذكر من اطلع عليه كما قاله الحافظ. وجاء في صحيح مسلم من طريق شعبة قال: حدثنا مسلم القري بالضم والتشديد والكسر، سمع ابن عباس، مسلم القري قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما ذكر حديثا في الحج، ثم قال: فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. إذن حديث ابن عباس هذا شاهد لحديث من؟ لحديث إيش؟ لحديث جابر، حديث الباب، أليس كذلك؟ شاهد أن ممن ساق الهدي أيضا من؟ طلحة، كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، وهو أيضا شاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك، يقول فكان طلحة في من ساق، في من ساق، فهو شاهد لحديث جابر وشاهد لحديث عائشة من ذوي اليسارة، من ذوي اليسارة. قال الحافظ، الحافظ ابن حجر، فدخل وهو داخل في قولها وذوي اليسارة. قوله وقدم علي من اليمن، قدم علي من اليمن، جاء في صحيح مسلم من طريق، في رواية عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر، وفيه قال جابر فقدم علي من سعايته، فقدم علي من سعايته. السعاية يقول النووي رحمه الله بكسر السين هكذا تضبط. ونقل عن القاضي عياض أنه قال في قوله من سعايته أي من عمله في السعي في الصدقات. ثم قال وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث إنه إنما بعث عليا رضي الله عنه أميرا لا عاملا على الصدقات، إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سألاه ذلك قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد، ولم يستعملهما. قال القاضي عياض يحتمل أو يحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا، أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة، أعطي عمالته عليها من غير الصدقة. يقول القاضي هذا أشبه لقوله، يعني في حديث الباب، حديث جابر في مسلم من سعايته، قال والسعاية تختص بالصدقة. هكذا يقول من؟ القاضي عياض. وهذا الكلام غير مسلم، لأن هذا اللفظ لا يختص بالصدقة. قال النووي هذا الذي قاله حسن إلا قوله إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة، فليس كذلك، لأنها تستعمل في مطلق الولاية، تستعمل في مطلق الولاية، وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة. ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة في كتاب الإيمان، يعني من صحيح مسلم، في حديث رفع الأمانة قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، قال يعني الوالي عليه. وهذا ظاهر، انتهى كلام النووي، وقول النووي قول راجح. نعم. وجاء عند البخاري في الصحيح من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أنه قال وكان علي قدم من اليمن، يعني ما فائدة ذكر علي هنا؟ وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل، ثمة أمر في هذا. الألفاظ والروايات لحديث الباب أو الأحاديث الواردة في الباب تظهر لك هذه المعاني، ولهذا من فقه السنة من فقه السنة أن تجمع أحاديث الباب الواحد وتجمع ألفاظ الرواية الواحدة تظهر المعاني ويظهر ماذا؟ المدلول من هذه الألفاظ. قال في لفظ البخاري من طريق حبيب بن المعلم قال: وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي.
ومعه إيش؟
الهدي. معه الهدي، واضح؟ قوله هنا في حديث الباب قال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال فقال أهللت؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى علي، أليس كذلك؟ فقال أي علي قدم فقال. كأن كلام علي رضي الله عنه هو جواب لسؤال، أليس كذلك؟ جواب لسؤال، ولم يرد ذكره في حديث الباب من هذه الطريق، وإن كان جاء ذكر السؤال في رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء التي تقدمت وفيها ذكر السعاية، ها؟ ففيها فقال بما أهللت، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاهدي أو فأهدي وامكث حراما. وفي لفظ عند البخاري من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهدي وامكث حراما كما أنت. وفي الصحيحين من طريق سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. واللفظ للبخاري. وفي مسلم أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. هذه الألفاظ تبين من السائل لعلي، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: بما أهللت؟ وسأل عليا كما مضى. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره قائلا: فأهدي، يعني سق هديك، وامكث حراما، وكما سبق في لفظ آخر: كما أنت، يعني لا تحل كما أمرنا الآخرين ممن لم يسق الهدي أن يحل. طيب، إذن هنا سؤال وهذا جواب، سؤال من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجواب من علي. طيب، في الصحيحين أيضا من طريق سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، انتبه، عن من؟ عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء، بطحاء مكة يعني، فقال: بما أهللت؟ أليس هذا السؤال كالسؤال الذي وجهه لعلي؟ فقال: بما أهللت؟ قال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كالجواب، أليس كذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام، سأله هل معك من هدي؟ قلت لا. قال فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحل حتى نحر هدية. وفي لفظ مسلم لحديث أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي، أبو موسى يقول فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، يعني أفتي الناس من يسألني، إذ جاءني رجل، يعني كلمه، فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في شأن النسك. انتبه، أنت تفتي أو تقول بما خلاف ما قاله وألزم الناس به عمر رضي الله عنه. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد يتأنى، فليتأنى، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وهذا من باب دفع الشقاق ودفع النزاع والاجتماع واجتماع الكلمة، فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى نحر هدية. وأنت تفتي الناس بأن يفسخوا فيطوفوا إلى آخره. المراد من ذكر حديث أبي موسى هنا، المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه لأبي موسى السؤال الذي وجهه لعلي، أليس كذلك؟ وكل منهما أجاب بجواب أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليا بالبقاء على إحرامه من غير أن يتحلل من الإحرام. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي كما مر في اللفظ الذي ذكرناه آنفا. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، واضح؟ فصار حكم علي كحكم النبي عليه الصلاة والسلام من كونه إيش؟ قارنا. واضح؟ طيب، أما أبو موسى رضي الله عنه لم يسق إيش؟ الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سقت الهدي؟ قال لا ما سقته، يعني أجاب بالنفي. فصار أيضا ما قال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له رسول الله لا أنا ما أهللت هكذا، أخذ حكم رسول الله أيضا. من أي وجه؟ انتبه. فجواب أبي موسى بهذا فهو رضي الله عنه قد أخذ حكم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأحللت. فهمت؟ لولا أن معي الهدي لأحللت. فدخل أبو موسى رضي الله عنه في هذا فصار من جملة المأمورين بفسخ الحج إلى العمرة، ففعل ذلك وتحلل كما هو ظاهر من الروايات التي مضت. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ أما ما يتعلق بقضية عمر رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله تعالى عن الجميع، فهذه المسألة أيضا ونهي عمر عن المتعة في الحج ومراده بذلك تقدم الكلام عليها مستوفا في مواطن سابقة لما تكلمنا في باب التمتع تعليقا على حديث أبي جمرة نصر بن عمران وسؤاله لابن عباس عن المتعة، وفيه قال ابن عباس: وكأن ناسا كرهوها. فراجع هذا بدلا من أن نكرر الكلام مرة أخرى. وضح هذا قول
الوقت
إيش به؟ 40 دقيقة. طيب شوية. قوله رضي الله عنه: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها عمرة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أو من ليس معه الهدي أن يجعلوا الحجة التي أهلوا بها عمرة. وهذا كما مضى هو معنى فسخ الحج إلى العمرة. وضح؟ قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله: فيه عموم مخصوص، عموم مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي، وقد بين ذلك في حديث آخر. أيضا تقدم الكلام على الأحاديث الواردة في هذا في هذه المسألة خاصة، وهل هذا مخصوص بالصحابة ليس له عموم أم أن الحكم باق؟ تقدم الكلام على ذلك وأن الراجح أن الحكم إيش؟ باق. قوله: فيطوف ثم يقصر ويحل أو يحل، يطوف، هذا الأمر بالطواف يحتمل هنا وجهين. الأول أن الطواف هنا المراد به الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة على ما هو المشهور، إذ إن العمرة لا بد فيها من طواف وإيش؟ وسعي، أليس كذلك؟ ويكون الكلام فيه تقدير، فيه تقدير للمحذوف، فيطوف ويسعى. طيب لماذا حذف هذا المقدر؟ اكتفاء للعلم به، اكتفاء للعلم به، مع أنه انتبه، مع أنه جاء صريحا في حديث ابن عباس في البخاري قال رضي الله عنه لما سئل عن المتعة في الحج قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا، يقول ابن عباس، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال إلى آخر الحديث. واضح؟ هذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أن المراد بالطواف ما هو أعم من الطواف بالبيت، أن لفظ الطواف يحتمل ما هو أعم من الطواف بالبيت، لأن السعي يسمى طوافا أيضا. السعي يسمى إيش؟ طوافا، كما قال الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واضح؟ قوله ويحل بفتح أوله وكسر الحاء أن يصير حلالا. قوله ننطلق، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. منى مذكر مصروف، هذا هو الأجود فيه. قوله ننطلق أي أننطلق، يريد أننطلق بحذف همزة الاستفهام هذه الدالة على التعجب، الدالة على التعجب. قوله وذكر أحدنا يقطر فيه دلالة على استعمال المبالغة في الكلام، فإن المراد هنا لا حقيقة الإمناء أو الإنزال، لأنهم قد حلوا من العمرة، حلوا وواقعوا نساءهم، وأن ذلك أو أن هذه المواقعة كانت قريبة بعد أن أحللنا، يعني كانت قريبة من إحرامهم بالحج، ليس هناك مدة ماذا؟ طويلة، وقرب الزمان من المواقعة ونحو ذلك، فقال ذلك مبالغة، قال ذلك إيش؟ مبالغة، إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج. ما هو المعنى؟ أن يكونوا شعثا غبرا، بعيدين عن الترفه. وطول زمن الإحرام يحصل به هذا المقصود، طول زمن الإحرام يحصل به هذا المقصود. قصر زمن الإحرام، قصر الزمن بين إحرام الحج وإحرام العمرة يضعف ماذا؟ معنى الشعث وترك ماذا؟ الترفه، بل وجود الترفه، بل وجود الترفه، كأنهم استنكروا زوال المقصود وضعفه لقرب الإحرام من تحللهم. وضح؟ مما يدل على قرب عهدهم، مما يدل على قرب عهدهم بملامستهم لنسائهم ما جاء في صحيح البخاري من طريق محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء قال جابر: فقدم النبي عليه الصلاة والسلام صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحل، قالوا وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء، هكذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم، يعني من أراد منكم، ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، صبيحة رابعة، يقول فبلغه أي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا أو مذاكيرنا المذية. قال: ويقول جابر بيده هكذا ويحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون أو تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال جابر: فحللنا وسمعنا وأطعنا، رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال: أهللنا مع رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي عليه الصلاة والسلام صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. قال: فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية. هناك المذية وهنا المنية، والمعنى المبالغة كما مضى. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في قوله عليه الصلاة والسلام: أصيب النساء، قال: هو إذن لهم في جماع نسائهم، إشارة إلى المبالغة في الإحلال، إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام. واضح؟ نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.